بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال نتكلم في المناهي الشرعية المتعلقة بالحج، لأنه هذا موسم حج، ونسأل الله تعالى القبول لكل من حج واعتمر، وكذلك نسأله أن يرفع درجة كل من لم يحج فصبر. من المناهي الشرعية فيما يتعلق بالحج أنه لا يجوز للحاج، وهذا كلام أقوله وأكرره لأني شفته كثير في الحج، أن ينكح ولا أن تنكح المرأة ولا أن يخطب ولا أن يتكلم في قضايا العرس، وهذا رأيناه من كثير من الحجاج في حال الفراغ إذا كانوا في مكة، فإنهم يتكلمون وربما عمقوا في الكلام وهم محرمون، فلا يجوز للمحرم أن يتكلم في ذلك. جاء عن نبيه ابن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فيحرم على المحرم أن يتزوج أو أن يزوج أو أن يخطب. قال ذلك الشوكاني: قال فالحق أنه يحرم أن يتزوج المحرم أو يزوج غيره، كما ذهب إلى ذلك الجمهور. يعني هذا بالحلال، إذا زواج بالحلال يحرم أنك أنت تخطب وتتزوج، فكيف بمن عين منطلقة وما عنده غير يخز بنات الناس ويشوف ويقلب فيهم في بنات الناس، سواء كان ذلك في عرفة أو في منى أو في مزدلفة، خاصة أنه في عرفة ومزدلفة قد تنكشف العورات، وقد يصادف الإنسان النساء ما عليهم شراع ولا ما عليهم غطاء يسترهم، فليتنبه الإنسان. إن كان بالحلال، بالحلال لا يجوز الإنسان أن ينكح ولا أن المرأة تنكح ولا يخطب، فما بال اللي دائما عينه بس تركض وراء الناس وتتتبع الناس. ولذلك لو تزوج المحرم فنكاحه فاسد، ويجب التفريق بينهما. عن أبي عطفان بن طريف المري أن أباه تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه. وعن علي: لا ينكح المحرم، فإن نكح رد نكاحه. وروي ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب الذي نقل على ذلك عمل أهل المدينة. وفي ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان محرم، فهذا غير صحيح، لأن ميمونة نفسها تقول رضي الله عنها كما جاء في حديث يزيد بن الأصم: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. واتفق كثير من أهل العلم على أن حديث ابن عباس الذي يروى، طبعا يروى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، اتفق أهل العلم على أن الحديث خطأ من ابن عباس، وممن قال ذلك إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل كما جاء في الفتح، وابن القيم في الزاد، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، وقد عد هذا من الغلطات التي وقعت حتى في الصحيح. وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع، والإنسان أعرف بنفسه. واتفق الخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة على العمل بحديث عثمان وهو المحفوظ أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، واتفاق هؤلاء يعتبر هو الذي يعني عمل به وهو المصير إليه والمعمول به، كما ذكر ذلك النووي والشوكاني، وبين ذلك ابن القيم بيانا كافيا في كتابه زاد المعاد. قال الإمام مالك في الموطأ في الرجل المحرم: إنه يراجع امرأته إن شاء. يعني لو أن رجل طلق امرأته، وإذا طلق امرأته فلها أن تجلس في العدة 3 أشهر، خلال 3 أشهر يستطيع أن يراجعها بغير عقد ولا مهر إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية. فلو مثلا راح إلى مكة وحن إلى أهله والله هداه وباله صار أحسن، فأراد أن يراجع امرأته وهو في مكة أو وهو محرم، قال الإمام مالك: إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه. ونقل ذلك البغوي اتفاقهم على ذلك في شرح السنة. قال: وأما المراجعة للمحرم فجوزوا جميعا، يعني كلهم جوز ذلك. هذا مما يعني كذلك ينهى عنه المناهي الشرعية متعلقة بالإحرام، ما ذكرنا تعلقة بالنكاح. من المناهي الشرعية متعلقة كذلك بالإحرام أو متعلقة بالحاج، ينهى الحاج عن الصيد في الحرم. قال الله تعالى: أو ينهى الحاج عن الصيد أصلا كمحرم، إن كان محرم لا يجوز له أن يصيد، وإذا دخل الحرم كذلك تشتد الحرمة وتغلظ أكثر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال وحرم عليكم صيد البر، فالله تعالى أحل لنا صيد البحر وحرم علينا صيد البر ما دام الإنسان حرم. فعن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده إلا أن حرم، يعني المحرم لا يجوز أن يعين أحد على الصيد، فلا يصطاد من صيد البر شيء. وعن أبي قتادة، وهذا حديث عجيب حقيقة يذكر لك بدقة وبتفصيل، رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه، فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة، يعني مجموعة بعد إلى الآن ما أحرموا، قال فأخذوا ساحل البحر، أو قال لهم خذوا ساحل البحر حتى تلقوني، قال فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قريب من الجحفة أحرموا كلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من أبيار علي، فقال تعالوا لي من هناك من ناحية البحر، فهناك يحرمون. قال فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون، قال فحملوا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا أي فنزلنا فأكلنا من لحمها، فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، فقال صلى الله عليه وسلم هل منكم أحدا أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها. وجاء في حديث معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم، فأهدي له طير وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول العلماء يحرم على المحرم صيد البر بأن يصطاده هو أو أن يعين عليه، ولا يجوز للمحرم قبول الصيد إذا كان حيا كما دل عليه حديث الصعب بن جثامة، يعني الصيد إذا جابوا لك يا حي فلا يجوز أن تقبله كما في حديث الصعب بن جثامة، وإذا صاد المحل واحد مو محرم جاز للمحرم الأكل منه إذا لم يعن عليه بشيء، سواء أعان بكلام أو إشارة، فإن أعان بكلام أو إشارة لا يجوز، فإن لم يعن بكلام ولا بإشارة فإن ذلك جائز. لرواية في بعض حديث أبي قتادة فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض فنظرت فرأيته، فهم لا أشاروا عليه ولا قالوا له شيء، فإن لم يشيروا عليه فيجوز له الأكل. قال البغوي وفيه دليل على أن المحرم إذا ضحك لرؤية الصيد ففطن الحلال فأخذه وذبحه يحل للمحرم أكله، ولا يجوز للمحرم أن يعين الحلال في قتل الصيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم أحدا أمره أو أشار إليه، وإذا صار الحلال فأهدى للمحرم صيدا وكان مذبوحا أكله كما دل على ذلك حديث طلحة. ويجوز للمحرم ذبح الأنعام، يجوز للمحرم ذبح الأنعام والطيور الداجنة، خرج البخاري معلقا ولم ير ابن عباس وأنس في الذبح بأسا، ثم قال وهو في غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل لا بأس بذلك. وكون المحرم يتمنى أن يقع من الحلال الصيد ليأكل منه المحرم لا يقدح في إحرامه. قال ابن حجر لا يجوز للمحرم قتل الصيد إلا إن صال عليه، يعني تعدى عليك الصيد فقتله دفعا فيجوز ولا ضمان عليه إلى آخر ذلك. ويجوز للمحرم قتل الفواسق كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. كما يجوز قتل الحية لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات أي السورة وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه صلى الله عليه وسلم وإن فاه لرطب بها إذ وثب علينا حية فقال صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قتل المحرم صيدا وكان مخطئا أو ناسيا فلا شيء عليه، يعني دعا بالسيارة حمامة أو غيرها من الصيد وكان هو يسير بسيارته مخطئا أو ناسيا فلا شيء عليه، لأن الله تعالى ذكر المتعمد ولم يذكر المخطئ والناسي. وأما من قتل متعمدا شيئا من صيد البر من الظبي ولا الأرانب ولا الغزلان أو الحمام فجزاء الصيد يكون من النعم يحكم به ذوى عدل من المسلمين، فإذا اتفق الحكمان لزم الحكم. قال البغوي في شرح السنة: وأما صيد البحر فحلال للمحرم، قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وكذلك ذبح ما ليس بصيد كالنعم والدجاج والخيل حلال للمحرم، فهذا كله جائز. ولا يجوز للإنسان المحرم إذا كان محرما، يعني هذا كله من تبعات الإحرام، لا يجوز له إذا دخل مكة أن يختلي بشوكها، أن يختلي شوكها يعني أن يكسر شوكها أو أن يلتقط الساقط فيها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه، يعني لا يقطع شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، يعني إلا لمن ينشد عن صاحبها، ولا يختلى خلاها أي لا يؤخذ ويقطع حشيشها وكلؤها. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر. الإذخر طبعا نبات عشبي من الجبليات أو من النجيليات، له رائحة ليمونية وأزهارة تستخدم مثل الشاي. قال: إلا الإذخر فإنه لقينهم، يعني الحداد يستخدمه وقودا للنار، ولبيوتهم يعني لأسقف البيوت يضعون كالخشب. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس الفيل عن مكة وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد من بعدي، فلا ينفر صيدها. انتبه اللي ينفرون الحمام أو ينفرون الطيور، فلا ينفر صيدها أو ولا يختلي شوكها، ولا تحل ساقطتها، اللي يلقى أشياء في مكة أثناء الحج وغير الحج، ولا تحل ساقطتها يعني اللقطة إلا لمنشد يعني يريد تعريفها، ومن قتل له أو من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد، يعني من قتل له قتيل فهو بالخيار، إما أن يقبل الدية أو يمكن ولي الدم من القاتل. فقال العباس: إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقال أبو شاه رجل من أهل اليمن، فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. فيحرم قطع شجر الحرم وشوكه والعشب الرطب واليابس إلا الإذخر، ولا فرق في ذلك بين ما ينبته الله تعالى من غير صنع الآدمي وما ينبته بمعالجة الآدمي. ومن قاس الشوك على جواز قتل الفواسق فقياسه فاسد، لأنه قياس مصادم للنص. ويحرم تنفير الصيد وهو إزعاجه عن موضعه. قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى، ولا تحل لقطة الحرم إلا لمن يريد أن يعرفها فقط، فأما من أراد تعريفها ثم يمتلكها فلا يجوز له ذلك، فكيف بمن يمد يده ويسرق من الناس ويسرق من الحجاج؟ وكم من حاج سرقت أموال أثناء الطواف وفي عرفة وفي المرجم وفي أماكن الزحام، فيا ويلهم من الله، هؤلاء الذين يلحدون في بيت الله تعالى فيتعدون على حدوده. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال عمر: لو أن رجلا في صنعاء اليمن أراد المعصية لعذبه الله وهو هناك، يعني لو واحد يبي يعصي الله يبي يطلع من صنعاء يروح يعصي الله في مكة لأخذه الله تعالى وهو هناك، أي عاقبه على ذلك. فكيف لمن يأتي إلى بيت الله الحرام فيؤذي عباده المؤمنين ويسرق منهم ويأخذ أموالهم؟ حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف عرض عليه أصناف من النار وهو يصلي يعذبون، فرأى منهم صاحب المحجن. صاحب المحجن إنسان عنده مثل العصا التي يتكى عليها، في رأسها محجن أو منجل، وكان هذا الرجل يضع هذا المحجن في قوافل الحجاج يسرق منهم، فإن فطنوا له قال إنما هو تعلق المحجن وأنا ما قصد شيء، وإن لم يفطنوا منه سرق بمحجنه شيء من الناس، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في جهنم وهو حاج. فيا ويل من يسرق الحجاج ويأذيهم، فهؤلاء ضيوف الله أتوا من كل فج عميق مستجيبين لنداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي نادى به بأمر الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا البيت العظيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، يأتيه الناس كلهم شوق لمغفرة الله ورحمته، فيا ويل من يتعدى ويؤذي هؤلاء المؤمنين، فلينتبه الإنسان لذلك. كذلك لا يجوز للإنسان من المناهي الشرعية أن الإنسان يحدث البدع ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث أشياء ويقول هذه قربات يتقرب فيها إلى الله تعالى. فمن أحدث بدعة أو خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أو في المدينة تلحقه لعنة الله، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة فيها الجراحات وأسنان الإبل، والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا، ويقصد بذلك جبل عظيم وهو في مدخل المدينة وأنت قادم من مكة، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف ولا عدل، ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك، وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر أي من نقض أمان مسلم، فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك. وجاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، يعني من أحدث في المدينة حدثا فاخترع طريقة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو جعل بيته أو سكنه أو عمارته أو شقته مكانا للابتداع والخرافة والخروج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدل ولا صرف. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولذلك الحدث في الحرم من الكبائر التي تستحق اللعن ويستحق مرتكبها العذاب، والمحدث المؤوي للمحدث في الإثم سواء، وحرم المدينة كحرمة مكة. وهذه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم للحديث بقية في المناهي الشرعية، وما نزال نتكلم في أبواب الحج وحرمة مكة وحرمة المدينة، زادهم الله تشريفا وتعظيما، ووفقنا الله تعالى وإياكم لكل خير. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله مع حلقة جديدة في المناهي الشرعية، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخوة الإيمان، كنتم مع البرنامج اليومي المناهي الشرعية، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، أخرجه لكم داود عبد الله الصديقي.